بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ثم إن بعد التبرك بهذه السورة العظيمة نأخذ في حديثنا السادس من سلسلة أحاديثنا في تبسيط الدعوة الإسلامية الجديدة. كان آخر حديثنا الخامس انتهى إلى الحجاب الذي يسبل علينا مألوف العادة عندما يتفق مع ظاهر النص. ومألوف العادة في هذا الباب كان الإرادة المتوهمة، الإرادة التي زعمناها لأنفسنا وصدقناها من حركاتنا التلقائية ساقتنا إلى وهم أننا عندنا إرادة. وكنا وقفنا عند الآيتين: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقلنا أنه مألوف العادة، الغفلة التي تورطنا فيها من مألوف العادة، وهي كوننا عندنا إرادة، عندنا مشيئة مستقلة، جات اتفقت مع ظاهر النص في لمن شاء منكم أن يستقيم، فحجبتنا عن آية وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآية الأولى آية شريعة، لمن شاء منكم أن يستقيم، دي آية شريعة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، دي آية حقيقة. وآية الشريعة هي القريبة لنا، وآية الحقيقة بعيدة مننا، مرحلة لقدام. والشريعة بطبيعة الحال قائمة على مجارات الوهم، قائمة على الرفق بينا لتنقلنا على هين وعلى مكس إلى حقيقتنا. شريعتنا أننا عندنا إرادة وعندنا مشيئة، حقيقتنا أن المشيء واحد والمريد واحد، ولكن ده لا يكون إلا إذا وصلنا له عن طريق اليقين، عن طريق العلم الذوقي الذي يجي نتيجة للممارسة. نمارس في شريعتنا عبادتنا تثمر لنا في حقيقتنا عبوديتنا، عبوديتنا تقتضي أن نذعن للمريد الواحد وللخالق الواحد، فهو رب ونحن عبيد. قلنا أنه الشريعة بتماشي الوهم، بمعنى أنها بتترفق بالناس. في الحديث النبوي: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. وفي القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. وفي حديث برضو في ناحية الرفق بالناس توري حقيقة أمر الناس، يقول: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. الناس نيام من شدة الغفلة، والغفلة تجي من العلم الناقص زي ما قلنا، الذي تعطينا إياه حواسنا عن الكون حولنا، ما فيه الناس والأحياء والأشياء والأجرام كلها فكرتنا عنها بتبتدي من جهل شديد بها وبعد سحيق عن الحقيقة، ثم باستمرار نحن نحسن في معلوماتنا ونغربل فيها ونمشي بها نحو الانضباط والدقة. فعندما قال الناس نيام شبهن بالنائم من شدة غفلتهم، والنائم يخاطب عن طريق الأحلام، والأحلام تجي بصور تمد له في نومه ولا تزعجه أحيانا لغاية ما تنتهي الحلمة والإنسان مستمر نائم، وأحيانا في نهاية الحلمة يستيقظ. لكن الشاهد أن مخاطبة الأحلام له بلغة الصور بالصورة دي تمد له بعض الوقت حتى يستيقظ منزعج أو مرتاح أو حتى لا يستيقظ، واستمر في رؤية بعض رؤية وفي نوم عميق. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. طريقة مخاطبة الشريعة للناس قائمة على اعتبار أنهم نيام، أنهم غافلين، وأنهم يمد لهم في وهم قليل قليل لينقلوا منه بإذن غير ما ينزعجوا إلى الحقيقة اللي كانت مجهولة في أول الأمر وهي قدام دائما، وكل ما وصلوا إلى حقيقة تظهر قدام حاجة إلى أن يسيروا إلى حقيقة أكبر منها. ويجي خذ العفو، أمر ربنا لنبينا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في حديث يقول فيه أدبني ربي فأحسن تأديبي، ودورت في أشرطتنا دي، أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأدبني ربي فأحسن تأديبي دي مرحلة النبوة من تهيئ للرسالة، ثم جاءت الرسالة في خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني لا تكلف الناس شطط، خذ منهم الهينة، الحاجة اللي بتجود بها أنفسهم من غير أن ينزعجوا، من غير أن يعنتوا. وفي الحقيقة يرد الكلام ده برضه في القرآن في لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما عنتم يعني ما شق عليكم يعيز عليه ويشق عليه، فعايز لكم برضو الهينة والقريبة من إمكانكم ومن إدراككم. ومن هنا ذات نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ومن هنا جاء مجارات أمر الدين لوهم الناس ليس ما ينقلهم. والحقيقة مرحلة السير نحو الله تنتقل من الكسائف نحو اللطائف، الأشياء الغليظة تكون في المرحلة مطلوبة لأن الناس ما بتطيق أفضل منها، ثم هي مرحلة لتنقلهم لما هو ألطف منها. فكأنما الناس في التدرج نحو الله بيرتفعوا من وهم إلى وهم، يرتفعوا من وهم إلى وهم، لأنه الناس سائرين في معرفة الحقيقة المقسطة، الحقيقة اللي بتنزل منازل الحق. معرفة الله بتقع على مستويين، مستوى الحقيقة ومستوى الحق. الحقيقة هي معرفة الذات وهي ما عندها ضدية، الحق معرفة المنازل في الأسماء والصفات والأفعال ودي عندها ضدية، وكل حق فوق له حق أكبر منه، وكل حق اليوم يصبح باطل غدا. فده المعنى لأنهم بينزلوا الناس منازل في السير ويتنقلوا من وهم إلى وهم، أو من حق اليوم بكرة عندما تظهر معارف أكبر يصبح ما هو حق اليوم باطلا غدا وينتقل له، زي ما هو الحال مثلا في اليهودية والنصرانية والإسلام، درجات الثلاثة في الدين الكبير الإسلام، الدرجات الكبيرة في الدين الكبير اللي هو الإسلام دي زي حقوق نسبية، الناس منطلقين. والحقيقة أنه أصله في غير الإسلام ما في شيء في الأرض، وكل الأنبياء جو بالإسلام، لكن كلهم جو بأقساط منه إن شئتم. فكانت اليهودية حق، عندما جاء المسيح أصبحت عندما بلغته دعوة المسيحية اليهودية باطلة والمسيحية حق، وعندما جاء الإسلام عندما بلغته دعوة الإسلام أصبحت المسيحية باطلة. والإسلام أيضا منزلتين، المنزلة الأولانية ما دعي لها الناس في القرن السابع، ودي ما سميناها نحن الرسالة الأولى، وكان النبي في نفس الوقت دعاهم للرسالة الثانية، عندما عجزوا عنها نسخت وظلت في حق النبي وحده كنبي، ورسالة النبي نزلت إلى مستوى هو ما بنعرف اليوم وما سميناه نحن بالرسالة الأولى. هي برضه عندما بلغت الناس أصبحت المسيحية باطل ودعوة النبي هي الحق. اليوم عندما تبلغ الناس دعوة الرسالة الثانية، عندما تبلغ الدعوة إلى السنة اللي عجز عنها الناس في الماضي واللي هي مطلوبة في المكان الأول بالأصالة، إنما تبلغنا الدعوة دي تصبح الدعوة القديمة باطل، والنبي هو القدوة وهو المطلوب اتباعه، وعندما يجي وقت اتباعه من لا يتبع ولم يتبع ولا يكون على شيء. والحقيقة القرآن عندما يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يشير إلى ما كان عليه النبي من الدعوة الإسلامية الكبيرة اللي سميت في الدعوة الجمهورية بالرسالة الثانية من الإسلام. الرسالة الثانية من الإسلام هي سنة النبي، وكانت هي مجال ومحور الدعوة في أول الأمر في مكة، وقامت عليها قامت بها آيات الأصول الآيات المكية. وعندما ظهر ظهور عملي أن الآيات المكية كانت أكبر من الناس في الوقت الماضي، سحبت نسخت ونزل منها إلى الآيات المدنية والصور المدنية، وقامت عليها الشريعة وهي موضوع الرسالة الأولى. الشاهد أن الناس بينزلوا منازل في معرفة الحق، وبتنقلوا بين حق إلى حق، أو زي ما قلنا من وهم إلى وهم، لأن معرفة الحق هي أيضا دون معرفة الحقيقة، هي دون معرفة الله. والحق عند الضدية، الحق ضد الباطل، ونحن عقولنا لا تستطيع أن تميز إلا إذا وجدت الضدية، والله ما عنده ضد، ولذلك لا تحط به العقول، وإن عرفت العقول بمعنى دلت عليه، لأنه كل حق يدل عليه في المنازل المختلفة. والحق معرفة آيات الكون ومعرفة الحكمة في فعله في آيات الكون، وده نفس الصورة اللي بيها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، عندما قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، كأنما في صورة توبيخ ملطفة، أنه أنتوا بتعرفوا الخالق بالخلق، مش أولى أن تعرفوا الخلق بالخالق. ودي المعرفة الكبيرة اللي بتدرك عند إدراك الحقيقة، وإدراك الحقيقة تكلمنا عنه قبل كده هي ما هو منزلة أو مقام إحاطة، وإنما هي منزلة شهود. الشاهد أنه الأوهام اللي بتماشيها الشريعة كثيرة، وأن الناس إذا ما جوزوا التوحيد بيظلوا فعلا في منطقة الأوهام. والوهم الذي تكلمنا عنه وسميناه وهم العقول هو حاجز وحائل وحجاب كثيف جدا من معرفة حقيقة كبرى هي معرفة التوحيد الدقيق في مستوى التسيير والتخيير. وفي أمر التخيير والتسيير ما من أحد يرى أن الإنسان مخير في ذرة من ذرات زمنه أو فعله أو فكره إلا وهو مشرك. وأصل الشرك إشراك إرادة المخلوق مع إرادة الخالق. أصل ما عبدت الأجرام ولا عبدت الأصنام إلا لأنه الإنسان مشرك إرادة مع إرادة الله، فإذا أسلم إرادته لإرادة الله يصبح هو ذا التوحيد. وإن ظن أنه مريد في أي مستوى من المستويات فهو مشرك. والأمانة التي عرضت على السماوات والأرض في قول الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذه الأمانة هي الإرادة، هي الإرادة اللي استشعر الإنسان عندما أوتي العقل وأصبح بهذه الإرادة مكلف، وجبت عليه الشريعة، علم أن ده حرام وده حلال، وأوجب عليه اجتناب الحرام، وجب عليه عمل يعمل وعمل يتجنبه، وجبت عليه الطاعات ونهي عن المعاصي. دي كلها ترتبت على اعتبار أنه هو بيشعر بأنه مريد، والشعور ده إذا كان اتمادى به إلى أن يظن أنه إرادته ما محاط بها، ما مخلوق له، ما هتابع للإرادة الواحدة، يبقى ده شرك. والقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فيها إشارة إلى الأمر ده، الأمر الكبير اللي وارد تحت الطاعات كلها من عبادات ومن معاملات، إنما يستهدف أن يسلم الإنسان الأمانة إلى صاحب الأمانة، كان الإرادة عندنا إحنا تمن عليها، هي لله في الأصالة وهي لنا نحن في الحوالة، وعليها وجب التكليف، وبوفانا بالتكاليف نصل إلى علم ذوق بأنه المريد واحد. وفي حديث قدسي صدر لداود في هذا الباب هو غاية من الإيضاح، يقول الحديث يا داود إنك تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. واضح جدا أن الأمر بالصورة دي. فأنت إذا كان عايز إرادتك تنفذ سلم الإرادة لله، إن كنت له عبد راضي به يأمر الأشياء تطيعك، إن أطعت الله الله يطيعك. ويكون تجي العبارة القرآنية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ده طريق أن تكون عندك صفات الربوبية هي أن تكون أنت ملتزم بصفات العبودية: الطاعة، الرضا، والتسليم. والتسليم هو اللي منه العبارة الإسلام. الإسلام هو في الحقيقة التسليم الراضي المنقاد. أسلم يعني استسلم وانقد وارضى. استسلم، أسلم إرادتك له واعلم أنه هو المريد وأنت إرادتك وهمية. فإذا انتفع عنك الوهم بانتقالك في المنازل اللي قلناها قبل من حق إلى حق أولى منه، وإنت ماشي نحو الحقيقة تواجهك الصورة بحس واضح، وتذوق ذوق، وتستيقن استيقان أنك أنت ما عندك إرادة، وإنما الإرادة للواحد، وأنه أنت عليك أن تسلم إرادتك وترضى بإرادته. فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد. وده ما يكون عليه أغلب أحوالنا في متقلبنا ومسوانا: أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. وهم الإرادة هو الوهم الأكبر، هو الصنم الأعظم، هو الصنم الأعظم. كل عبادات أخرى لغير الله هي في الحقيقة انعكاسات لهذه الإرادة اللي بها هي أمر التسيير والتأخير. وناس كثيرين توهموا أنه، وفرق في الحقيقة قائمة ومذاهب قائمة، وتزعم أنه الإنسان مخير في بعض أعماله. دي بتجد تأييد في ظاهر نصوص القرآن. الناس اللي قالوا أن الإنسان مسير في كل كبيرة وصغيرة وجدوا أسانيد من القرآن، والناس اللي قالوا أنه الإنسان مخير في بعض أعماله وجدوا أسانيد من القرآن. والحجج قامت في مواجهة الحجج، حتى لكأن الناس بيأخذوا من مذهبين مختلفين ومن كتابين مختلفين لا من كتاب واحد. السر كما قلنا أن القرآن يماشي الوهم ليسير الإنسان رويدا رويدا ويسيرا يسيرا من الوهم إلى اليقين، من غير أن يزعجه، من غير أن يشق عليه. والعبارة النبوية في الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا هي الأمر الساري. وهناك الحقيقة وهم أيضا كبير جدا من أوهام العادة، هي نفسها أوهام الإرادة لكن درجت بها العادة، هي في أمر المال. في أمر المال، المال مالنا، لأنه نحن ألفنا أننا بنعمل وننصب ونتعب ونجمع وندبر المال، فأصبح المال مالنا. ومعلوم قول أهل الردة عندما التحق النبي بالرفيق الأعلى وعدد من المسلمين ارتد وهددوا بأنهم سيقاتلوا، قالوا: إنا مسلمون، إنا والله مسلمون، وإنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونحج البيت، ولكننا لا نؤتي أموالنا، إنها الجزية والله. فالأمر المألوف اللي جرت به العادة في الوقت الماضي في الوقت الحاضر وفي كل محل هو أنه المال مالنا، ويجي القرآن يجاري لنا الوهم ده لنقولنا قليلا قليلا إلى أن نعرف أنه المال مال الله، من غير أن يزعجنا بمصادمة العادة. زي ما قلنا القرآن كتاب عقيدة، هو متجه لأن يعمق العقيدة، ما بيوجد لهم تصادم مع البديهة المعاشة. البديهة المعاشة أنه المال مال الناس، فيجي يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومع أن القرآن نفسه في مواضع أخرى يقول وآتوهم مما لله الذي آتاكم، أو يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هنا الأمرين واردين، يعني زي ما المذاهب المختلفة كانت كل مذهب معارض للمذهب الآخر ويؤيد مذهبه من القرآن، أهو يمكنك أنت أن تشوف أنه في موضع القرآن يقول المال مال الله، وفي موضع يقول المال مالكم. واتورط بعض الناس بخاصة المستشرقين في ظن أن القرآن يتناقض، أن القرآن يناقض بعضه، والنظرة السطحية من غير أن تتعمق مسألة مسايرة القرآن لوهم العقول ووهم الحواس ووهم العادة تدل على أن القرآن فيه تناقض، لكن الأمر ما فيه تناقض في الحقيقة إذا كان إذا عمقنا الموضوع. هنا يجي مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ده تقوم عليه تربية كبيرة بصورة موكدة عند الفقهاء مثلا، كأنه نحن مأمورين بأن لا نصرف بغير حساب. الحاجة المعروفة أن النبي ما كان بيدخر، ما بيدخر رزق اليوم لبكرة، لكن أنت ممكنك تسمع الحجج عند الفقهاء يأمروك بأن ما تسرف في الصرف، يعني ادخر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ده كلام واضح أنك أنت ما يجب أن تكون بخيل بالمال وشحيح بالصورة اللي كأنه إيدك اللي بتمد بها دي مربوطة إلى عنقك ولا تستطيع أن تبسطها بالعطاء. لكن يقول ولا تبسطها كل البسط. الأمر ده إذا كان هو الأولى يبقى كان النبي يأتمر به، لكن النبي ما أتمر به، السر فيه أنه هو مماشي لوهم الناس، خوف الناس من الفقر. القرآن ما يكلف شطب، تكليف النبي علم، والنبي علمه وهو في مستوى توحيده، وتوحيده يخليه يحول هم عيشته على المخزون عند الله مش المخزون عنده هو. لما الناس ما كانوا في المستوى ده ما أمروا شططا، وإنما ساير القرآن وهم وخوف من المستقبل، من بكرة لما يصبح بدون رزق مخزون عنده. والسر في السر الآية كله يجي فتقعد ملوما محصورا. إذا كان أنت إذا أنفقت بتقعد ملوما محصورا لأنه مستوى توحيدك ما بيحيل أمورك على الله، وما بتكون ثقتك كبيرة بالمخزون عند الله، يبقى إذن تخاطب أنت بهذه الآية ولا تبسطها كل البسط. لكن من المؤكد أنه لما النبي ما كان بيقعد ملوما محصورا، لما ينفق كل ما عليه أصبح التكليف في حقه، كانوا بيقول له أبسطها كل البسط. ومن هنا تجي ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو ده يبتدي من الزكاة ذات المقادير. العفو هو اللي ممكن تجود به نفسك بدون أن تجد مشقة في الجود، ما تبذل أنت من مالك بدون أن يكون في مشقة على نفسك، ده العفو، وهو قاعدته أو حد الأدنى الزكاة ذات المقادير. لكن النبي السام به فيما يخص هو في خاصة نفسه إلى أن يكون العفو ما زاد عن الحاجة الحاضرة، حاجة اللحظة الحاضرة، لأنه إذا كان هو عاش اللحظة المقبلة رزق عند الله. والتوحيد يأمر بأن يكون هو أوثق بما عند الله منه بما في مخزنه. الحقيقة مجرد لا إله إلا الله توجد أنه الإنسان يحول كل همه على الله ورزقه على الله. وإذن في قمة الأمر جاءت أن العفو عند النبي هو ما زاد عن لحظة الحاضرة، والعفو عند الأمة هو ما جاءت به الزكاة ذات المقادير في مقادير المعروفة في الأعيان المعروفة. إحنا بنسوق الحديث ده لنوري أنه القرآن وخاصة في الكلمات العربية وفي ظاهر النص بتنزل مع الأوهام، أوهام الحواس ودللنا عليها، أوهام العقول في مسألة الإرادة، أوهام الحواس ودللنا عليها بمماشاة ظاهر القرآن لما تعطيه العين من أن الأرض مسطحة، وقلنا الأرض فرشناها، الله جعل لكم الأرض مهادا، وأوهام العقول ضللنا عليها بمجارات وهم الإرادة اللي بنزعم نحن لأنفسنا أننا عندنا أرادة وإرادة مستقلة نسيطر عليها، ودللنا عليها لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأوهام العقول برضو أوهام العادة في مسألة المال، ودللنا عليها بمجارات القرآن لها في هذا الوهم في عبارته أنه المال مال الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، مع أنه في موضع آخر يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ودللنا برضو على أمر في مجارات الوهم في الناحية دي له أثر كبير جدا في سلوك الناس، وأنه الناس يعتقدوا أنه الله أمرنا ألا نصرف بغير حساب، ألا كان أمرنا أن نصرف بعض مالنا. نعم هو أمرنا أن نصرف بعض مالنا، ولكن ده مجارة لوهمنا نحن، مجارة لوهمنا في أننا بنعتقد أنه لو صرفنا بنتعرض للفقر، نفوسنا شحيحة بالمال، فهو بدرجنا حسب طاقتنا. والدليل أنه لما ورد الخطاب في القرآن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، الخطاب ده ما متوجه للنبي، ده اتكلمنا عنه أن النبي كان بيصرف بغير حساب، لكن نحن لو قلنا أصرفوا بالصورة اللي بيها النبي بيصرف، لو كانت دي شريعتنا كانت قطعتنا، كانت بقت في عنت ومشقة علينا، وكان بقت في صعوبة أن نسير نحن في مراقي الدين، كان في صعوبة أن ندخل في الدين في الحقيقة في المكان الأول، لأنه وأحضرت الأنفس الشحة وليوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالأمر يحتاج إلى تدريج. شاهد الموضوع ده كله نحن نتكلم عنه أن ظواهر النص إذا ما استعين عليها بالتوحيد مش يعني بتعطي المعاني، بل الحقيقة بتحجب عن المعاني وتحجب عن التوحيد وتكون معطلة ومضرة. والأمر ده كله بنسوقه نحن زي ما بديناه قبلك أنه ظاهر القرآن ما بيعطي معاني القرآن، والقول بأنه اللغة العربية ما بتحمل معاني القرآن ما حق يأخذ مننا وقت طويل كده، لكن الناس درجوا على أنه يألفوا الأمر ده، حتى ناس بينكروا علينا أن نقول نحن أن القرآن ما بيفهم باللغة العربية وحدها. الحقيقة أن القرآن نهاياته هي في الذات، يعني القرآن هو ذات الله، لأنه القرآن هو كلام الله، والله ما متكلم باللغة العربية إلا في تنزلات لنعقل عنه نحن، ولكنه في ذاته الله بيتكلم بالذات، والقرآن كلام الله هو ذات الله في التناهي، والتناهي ده ماشي ليحمل اللغة العربية ما تستطيع أن تحمل الكلمة، ثم انتهي من الكلمة إلى الإشارة زي ما هو وارد في النص: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالإشارة بذلك لألف لام ميم وقلنا عنها في أشرطتنا الماضية. بعد ما انتهت العبارة إلى الإشارة، الإشارة متجهة كأنها بتقول مقصودكم أمامكم، مقصودكم أمامكم. ونحن باللغة العربية بنفهم معطيات العقول والعقول المروضة، يعني أصل اللغة الحقيقة أثر من أثر العقول، وهي أداة العقل ليعبر بها، وهي استنبطت من أجل المعيشة اليومية ومن حاجة المعيشة اليومية، ونشأت من الأصوات اللي بنشترك فيها نحن مع الأحياء والأشياء، من أشوى أصوات الحيوان، وده كلام قلناه. وإذا كانت طورت العبارة إلى أعلى ما يمكن أن تصله، هي أعلى ما يمكن أن تصله العقول، والعقول لا حظ لها في الإحاطة بالذات، لا حظ لها في معرفة الذات بمعنى معرفة الاستقصاء. العقول تدل على أن الذات موجودة وموصوفة بالصفات المنزهة عن إدراك العقول، بل الحقيقة العقول تدل على أنه العقول والنقول تمشي في الاتجاه ده، العقل دائما بيتوقع على النقل، النقل يودينا إلى أنه العبارة ليس لها هناك نصيب، يعني ذات الله ولا توصف ولا تعرف ولا تسمى، وهي متنزهة عن الأوصاف، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ذا النجل المنزه الله عن الصفة. بعدين قال وسلام على المرسلين، لأن المرسلين أكبر من وصف الله، المرسلين أعلم من وصف الله، ثم أن المرسلين لم يصف الله إلا بصفاته لنفسه، لأن المرسلين عندما وصفوه مثلا إذا كان جانا في القرآن أسمع الله الحسنى 99 اسم، دي ما وصف النبي لله، وإنما وصف الله لذاته، أنزلوا على نبينا. فسلام على المرسلين معناه هم أكمل من وصف، وتجد عبارة في أنه هو وصفه لنفسه مقيد بإدراكنا نحن برضو، كأنه هو بيصف نفسه بصفات نحن بنشاركه فيها، مثلا الحي والعالم والمريد والقادر والسميع والبصير والمتكلم، دي السبع صفات النفسية هي صفات الله الواردة لنا في القرآن، وهي صفاتنا نحن، نحن مشاركينه في الصفات. الأسماء الحسنى كلها هي في حقنا نحن، هي في الحقيقة في حقنا نحن في الأصل، وفي حقه هو بالحوالة على الأمر ده، لأنه هو أعلى منا وأكبر، على أننا نحن ما بنعرفه إلا بمعرفتنا لصفاتنا نحن، نحن أحياء، فلما نقول الحي يقوم في بالنا تصور للحياة، لما نقول العالم نحن علماء يقوم في بالنا تصور للعلم، لما نقول المريد نحن مريدون يقوم في بالنا تصور للإرادة، وهكذا بقية الصفات. فنحن ما كنا يمكن أن نعرف لولا أننا بنشبه، ومن أجل الشبه جاءت الصفات في الشبه، صفاته وصفاتنا مشابهات، نحن نشبهه. وفي الحديث إن الله خلق آدم على صورته، وليس لله صورة يخلق عليها آدم، وإنما الصورة هي أن الله خلق آدم عالم ومريد وقادر وسميع ومتبصر وبصير ومتكلم، وآدم والله كذلك، فهي نفس صفات الله جاءت في حق صفات آدم. هذا الشبه، ولولا هذا الشبه لا يمكن كنا أن نعرفه. إذن حتى هو لما يصف نفسه بالأسماء، لما يصف نفسه بالصفات، إنما وصفه لنفسه تنزل لمستوى ما نعقل نحن، وما نعقل نحن يقصر عن إدراكه. ولذلك تجي العبارة المعروفة: كل ما خطر ببالك فالله من حيث ذاته بخلاف ذلك. وإن كان من حيث أسماؤه وصفاته وأسماؤه هو كذلك، كل ما خطر ببالك فالله من حيث ذاته بخلاف ذلك، ولكنه من حيث أسماؤه وصفاته وأفعاله وكذلك، كل ما خطر ببالك هو في المرتبة دي الله، ما هو غير الغيرية تمتنع، ولكن من حيث ذاته هو بخلافه، لأن تصور ذهني تصور عقلي، والله يتنزه عن التصور العقلي سواء جرى في كلمات هي الصفات والأسماء أو لم يجري قام في البال. فالعقول تدل على الله ولا تعرف الله بالمعنى المطلوب. والحقيقة أن المعرفة بالله تبتدي عندما تنتهي حيلة العقول، ولذلك تجي العبارة: العاجز عن الإدراك إدراك، والتفكر في ذات الله إشراك. وزي ابن الفارض: زدني بفرط الحسن فيك تحيرا. فإذا كان احتار العقل معناه توقف، وعند التوقف تتقدم حاسة الإدراك الوتري اللي هي القلب. فالعقل يدرك في مرحلة الإدراك الشفعي، يعني الإثنينية، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ويعجز عن مرتبة الإدراك الشفعي، عن مرتبة الإدراك الوتري. ونحن قلنا أنه معرفة الله تقع في مرحلتين: مرحلة حق ومرحلة حقيقة. الحق ضد الباطل، دي مراتب الأسماء والصفات والأفعال. في هذا المدى العقل يتقدم متوكئ على الإثنينية، لكن لما نيجي عند الحقيقة اللي هي معرفة الذات ما عندها ضدية، إذا العقل توقف ويحار. فنهاية اللغة العربية هي نهايات العقول بعد أن تتروض العقول. فإذا كان العقول تروضت وتأدبت بأدب الحقيقة وأدب الشريعة في الدين، يبقى هي تعرف نفسها وتعرف عجزها وتقف عن الحيلة، تقف اللغة وتقف العبارة ويقف العقل، وتتقدم الموهبة الكبرى اللي هي القلب، وبالقلب يكون الشهود، ثم ما نشهد نرجع لتهضم عقولنا ويجري على سيرتنا حكمة. فاللغة حجاب، وحجاب كثيف، والناس اللي معتمدين على اللغة وبيشققوا فيها ويتكلموا عن إعجاز القرآن واستعمال اللغة العربية، هم في الحقيقة صرفوا الناس عن حقائق الدين وساقون لفهلوة وفلاحة وبلاغة هي مضرة أبلغ الضرر بحقائق الدين. يمكننا الآن أن نختم حديثنا السادس بمثل طيب جدا من أمثلة حجاب اللغة عن المعاني التي يعطيها التوحيد واللي هي معاني الدين. المثل الطيب يجي من الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. التفسير من الجلالين إذا كما تعطيه اللغة بيقول: فاستقم على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كما أمرت، و ليستقم من تاب أي آمن معك ولا تطغوا تجاوز حدود الله إنه بما تعملون بصير ويجازيكم به. ده التفسير كما يرد في الجلالين وهو التفسير كما تعطيه اللغة. لكن التوحيد يقول فاستقم يعني أثبت على خط الاستقامة، وخط الاستقامة خط بين طرفين، والخط الوسط وبين طرفين، في أحدهما الإفراط وفي الآخر التفريط. خط الاستقامة هو الخط اللي يقطع بندول الفكر وهو جايل بين طرفي الروحانية والمادية، لأن التوحيد هو لا هذا ولا ذاك، ولذلك يجي فيه لا إلا، فكان الاستقامة بين لا إلا، بين النفي والإثبات أو بين الطرفين أو بين النقيضين هو التوحيد. فاستقم أثبت على خط الاستقامة، لا تميل يمنة نحو الروحانية ولا تميل يسرة نحو المادية، وإنما الاستقامة في المزج بينهما مزجا معتدلا مستويا كأنهما كفة الميزان، وكأنك أنت شوكة الميزان واقف في خط النص. وده ما وارد به الحديث في اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم ده هو الأمر النبي أن يستقيم فيه، وقال صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم المسلمون، المسلمون بالمعنى الثاني بالإسلام الثاني اللي احنا شارحينه في فكرتنا بصورة واسعة. الإسلام بداية ونهاية، الإسلام اللي هنا هو الإسلام اللي هو الاستسلام والرضا والانقياد، مش إسلام الأعراب اللي قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الذين أنعمت عليهم دي جاية من اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاستقم أثبت على خط الاستقامة، ولصعوبة الصوات على خط الاستقامة للإنسان لا يميل نحو الروحانية ولا يميل نحو المادية، بل يثبت من الحركة حتى كأنه خرج من الزمان وخرج من المكان لصعوبة المقام. ده يقال أن النبي قال شيبتني هود وأخواتها، وقال العارفون أن شيبته في هود هذه الآية. استقم كما أمرت ومن تاب معك. هنا اللغة تدي استقيم أنت ويستقيم الذين معك المؤمنون يعني، لكن التوحيد يقول استقم أنت كما أمرت، وليستقم الذين معك كما أمروا. استقيم هم على قدر مستواهم، يستقيم أنت على قدر مستواك، أمرك على قدرك، وأمرهم هم على قدر طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أي استقامة هن تبقى لزوم الأوامر، اجتناب النواهي، اتيان ما أمر به والانتهى عما نهوا عنه، ودي بداية السير، دي استقامة هن. كأنه المعنى فيه شيء محذوف، المعنى اللي يديه التوحيد فيه شيء محذوف. استقم أنت على قدر تكليفك، وليستقم الذين معك على قدر تكليفهم، وشتان بين التكليفين. برضو في كلمة ولا تطغوا، طغيان النبي غير طغيانهم، طغيان النبي يكون قدره اللي هو جولانه بين الطرفين، وده إن في الاستقامة، جولان الفكر بين الطرفين إن في الاستقامة. والاستقامة دي حصلت للنبي في جمعية عليا عندما قال عنه ما زاغ البصر وما طغى، بنفس الصورة في الحقيقة، استقم كما أمرت خط الاستقامة هو النقطة اللي حصلت لنبينا العظيم في الجمعية الكبرى في يوم المعراج بعد سدرة المنتهى وبعد ما تخلف جبريل، فصار النبي في أنوار الذات إلى أن حكى عنه القرآن: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. دل الطرفين برضو، طرفي الماضي والمستقبل أو النقيضين اللي قلنا عنهم، الاستقامة استوى وسط لا يميل يمنى نحو الماضي ولا يميل يسرى نحو المستقبل. فيمكنك أن تقول لا يميل يمنى نحو المادة ولا يميل يسرى، لا يميل يسرى نحو المادة ولا يميل يمنى نحو الروح. دي هي الاستقامة، ودي ده تكليف النبي، استقامة النبي هي دي. فلما قال الكلمة واحدة واستعملها في حق الاثنين في التوحيد امتنع أن تنصرف للاثنين بنفس المستوى. ليه؟ لأنه في التوحيد مستوى النبي يختلف عن مستواهم. النبي عنده شريعة وعنده تكليف وعنده شهادة هي في القمة بالنسبة لتكليف وشريعة وشهادة الأمة. فالنبي عنده ثلاثة مقامات: مقام نبوته، وده هو العمل العمل وعمل الترشيد الذي رحم الله النبي فأخذوا فيه، قام النبوة، قام الرحمة التي تعرض لها النبي بمحض الفضل، وقال عنها في حديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ده المقام، ده المقام نبوته. ثم عندما استحصدت النبوة وتمت واكتملت ونضجت انبثقت منها الرسالة، فقال في نفس الحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني أرسله بعد ما كان نبي، أصبح نبي رسول. دي المقامين، مقام نبوته ومقام رسالته، أعلى منهن مقام ولايته. فالنبي مثلث المقامات، هو نبي من أعلى النبوة الولاية، ومن أسفل النبوة الرسالة. فهو نبوته وسيلة جبريل. في علوم النبوة ما لا تطيق الأمة ولا يبلغ للأمة. في مقام الرسالة وسيلة جبريل أيضا، لأنه كل الرسالة موحى بها. هنا الرسالة تنزل عن النبوة لمقام الأمة. النبوة سامغة وعالية وفيها تشريع هو الخاص به، من تشريع الخاص به انبثق تشريع البخص أمته على قدر مستوى أمته. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، هنا على قدر عقولهم جاءت الرسالة. أما الولاية فهي أكبر من جبريل، وجبريل ما يحضره ولا يعرفه، وهي بدت بعد سدرة المنتهى بعد ما تخلف جبريل عنه، وقال فيها: لي ساعة مع الله لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. دي ساعة ولايته. فالثلاثة مقامات دي فيها علوم رفيعة جدا. علم الرسالة مبذول للأمة، هو مرسل بها ولا يقع فيها الكتمان، وهي القرآن المقروء كله وتفسير القرآن بما تطيق عقول الناس. ده موضوع الرسالة. في النبوة في علوم هي تكليفه هو الخاص، فاستقم كما أمرت أنت في مستواك في شريعتك الخاصة، وليستقم الذين معك في ما كلفوا هم به في مستوى تكليف الذي وردت به الرسالة. ومن تاب معك ولا تطغوا، برضو تاب دي عندها مستويين، مستوى للأمة ومستوى له هو. لا تطغوا، برضو الطغيان عنده حدين. الطغيان هو الحركة، حركة الخاطر، أما طغيان هم فمخالفة الأوامر والتورط في النواهي. إنه بما تعملون بصير، أيضا دي فيها اختلاف، بما تعملون العمل، عمله هو وعمله مختلف، بصر الله له المختلف. إنه بما تعملون بصير، أصل في الواقع أنه كل الحكمة في الآية واردة في الفاصلة دي، إنه بما تعملون بصير، أي معناها أنه ما عملتم شيء إلا هو عمل لكم، أنتم أدوات في العمل، الفاعل واحد. إنه بما تعملون بصير مش معناه أنه عالم بعملكم، لا، هو اللي عمل لكم عملكم، الله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وخلق ما تعملون. هنا بصروا بالاثنين برضو مختلف حسب مستويات وحسب كرامة عنده. ده المعنى اللي يعطيه التوحيد، وهو واضح جدا، بعيد جدا مما تعطيه اللغة، ولا يمكن أن يتطرق له إنسان ويفهم في مستواه ده إلا إذا كان عن طريق تجويد التوحيد. ده يسوقنا إلى أن يظهر لنا كيف أنه اللغة بتكون حجاب، وفي الواقع لا يمكن الوصول إلى معاني القرآن إلا إذا تعاونت اللغة مع التوحيد. عن تعاون اللغة مع التوحيد سبق لنا الحديث قبل الآن في أشرطتنا الماضية، والمقصود به أن التوحيد يعطينا المعاني، لأنه بالتوحيد نأخذ المعاني من الله. كلما وحدنا، كلما تشبهنا بوحدانيته وأحديته وكنا مع عقلنا عنه، والآن المعاني اللي بتوخذ من التوحيد، المعاني اللي بتوخذ من الله عندها قاعدة في القيد وعندها قمة في الإطلاق، حتى هي القرآن من معاني اللغة العربية الظاهرة إلى المعنى العند الله في إطلاقه، ده ما بيبلغ لكن نحن نسير نحوه كل حين، وكأنه معانينا تتفاوت بين قمة وقاعدة. قاعدة هي عندنا فيما تعطي العقول من ممارستنا للغة العربية، قمة عند الله في إطلاقه، والمعاني تتفاوت، كل معنى فوق له معنى أدق منه، زي القاعدة فوق كل ذي علم عليم. ما معنى واحد؟ الكلمة قد تدينا معنى واحد إذا كان ما عندنا ممارسة، زي ما قلت عن كلمة جمل في الأشرطة الماضية، تعطي الطفل صورة واحدة لأنه ما عنده ممارسة لأكثر من الصورة دي، لكن نحن إذا عندنا ممارسة في التوحيد يبقى عندنا صور كثيرة جدا من المعاني، وكل مرة دق ونحن ماشيين نحو خط الاستقامة. مثلا الحديث اللي يقول الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات، الأمور المشتبهات دي ترى في خط الاستقامة، تدق حتى تصبح حد من السيف وأرق من الشعر، الأمور المشتبهات. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، من اتقى، فالتقوى في أول الأمر هي في مسألة الحرام والحلال، كذلك الاستقامة اللي قبلك تكلمنا عنها في حق الأمة. التقوى لما تجي في خط النص تبقى هي الاستقامة نفسها التي لا تميل نحو اليمين ولا نحو اليسار. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، كل معنى من معاني القرآن عنده بداية هي ما تعطيه اللغة العربية، ثم تتفاوت المعاني، واللغة ما بتفارق برضه، يعني العارف بيستعمل المعاني بيستعمل الكلمات كإشارات كأوعية بيصف فيها معانيه اللي جات من تجربته هو في التوحيد، والمعاني تتفاوت بالصورة دي ولا تتناهى لأنها ماشة للمطلق. ويقولوا أنهم كأنما فكره يفلغ الشعرة، يعني حتى عند خط الاستقامة الشعرة دي تخينة بصورة تنفلق وتنشق، ويستطيع أن يميز الفرق بين الفلقتين بين الشقين. فكل معانيهم في الدقة، ودي حقيقة معاني التأويل، لأنه القرآن نازل على 7 أحرف، أو عنده سبع طبقات، في كل طبقة أخيرة في سبعة أدق منها، كذلك سبعة 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 لا تتناهى إطلاقا. فالناس الموحدين في كل معنى دقيق عندهم دقة أدق. وتجي العبارات المعروفة يعني في القرآن فوق كل ذي علم عليم، وفي حديث العارفين يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين. الحاجة اللي يعمل البر وهو بها راضي وفرحان هي في الحقيقة عند المقرب سيئة، وهكذا إلى أن يمشي الأمر في المراحل العليا ويغيب عن نظر ناس كثيرين. ناس كثيرين لما نسمعوا العلوم الدقيقة يرفضوها لأنها ما بيستطيعوا إدراكها، حتى يجي الحديث إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل المعرفة بالله، فإذا تحدثوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله. بهذا نختم شريطنا السادس، ونختم أيضا كلامنا عن حجاب اللغة، وسنعود لهذا الحديث إذا رأينا أن هناك ضرورة.